السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها. إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كلمة للزجر، أي زجروا فعله وزجروه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، أي لا تحصروه، دعوه أن يكمل بولته. فتركوه حتى بال، أي في المسجد. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القبر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم، أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا من الصحابة، فجاءوا بدلو من ماء فشنه عليه، أي صبه على البول. فهذا الرجل جاء وهو أعرابي لا يعلم ولا يعرف أن هذا المكان الذي صور بحائط يعني يليق به عدة أشياء ولا تليق أخرى. فلما جهل هذا الحكم جاء كعادته، أراد أن يبول في أي مكان يبول، فجاء يبول في هذا المسجد ولا يدري أن هذا الفعل الذي فعله هو فعل المشين وليس من آداب المسجد. فلما فعل ذلك قال الصحابة: مه، أي زجروه، وفي رواية: فاتبروه، أي قاموا ليخرجوه من المسجد بعنف ويكفوه عن فعله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير من أدب وخير من علم، لا تزرموه، دعوه، أي دعوه حتى يكمل بولته. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له بعدما زجرهم عن زجره ورضعهم عن فعلهم الذي أجمعوا عليه: ادعاه ليعلمه إذ هو جاهل. وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. في رواية: فخرج الرجل وهو يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، أي إن هؤلاء الذي صدر منهم ما صدر في حقي، فنظروا إلي نظر الشذر، وهو النظر بطرف العين، هذا النظر يدل على الغضب وأنهم هموا ليفعلوا به ويفعلوا به ما أعجبه فعله، إنما كل الذي أعجبه حلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورفقه به، وأنه تأنى معه وأدبه ودعاه برفق، وقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي للصلاة لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. ثم أمر رجلا فأتى بدلو من ماء فصبه أي على هذا البول، وبهذا قد حافظ على أحكام المسجد بأن تطهر بهذا الدلو من الماء، وبهذا أيضا علم الرجل برفق وحلم، حتى نقر في قلبه وحفر في قلبه موقفا لا ينساه أبدا. لذلك قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، أي أنه ما أعجبه وما لفت نظره إلا هذا الرجل النبي المعلم المعلم الموفق، فبفعله هذا أثر قلب هذا الأعرابي الجلف الذي هو جاهل لا يعلم أحكام المساجد، وبهذا الخلق قد يعني أثر في قلب هذا الرجل ما الله به عليم. وأيضا في صحيح مسلم يقول الشيخ رحمه الله: من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم، وهذا بعد تحريم الكلام في الصلاة، فكان الكلام في الصلاة أول أمر أي أول الإسلام مباح، فلما ذهب الصحابة المهاجرون إلى الحبشة ثم جاءوا حرم الكلام في الصلاة أي في الهجرة الأولى من الحبشة، وقال الله تعالى: وقتها وقوموا لله قانتين، أي أنه يحرم الكلام في الصلاة. هذا الرجل ما كان يعلم بحكم تحريم الكلام في الصلاة، فهو على عهده الأول وعهده القديم. فعند ذلك قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، وهو في الصلاة، وكان الكلام كما قلنا مباحا في الصلاة، جائز أن إذا جاء الرجل وأنت تصلي يسلم عليك فترد عليه السلام، إذا عطس تقول يرحمك الله إلى آخره. فقال: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، أي نظروا إلي نظرة غضب كلهم عن بكرة أبيهم، فرماني القوم بأبصارهم أي نظروا إلي النظر الشذر كما قلنا بطرف العين. فقلت: وثقل أمي، أي يا ليت أمي فقدتني أن أوضع في موقف ينظر إلي أحبائي وخلاني بهذه النظرة المشينة. فقال: ما شأنكم تنظرون إلي؟ كل هذا يتكلم وهو في الصلاة، وهم أيضا في الصلاة، وهم يعلمون التحريم. فقال: ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني جعلوا يشيرون إليه بعدة إشارات يسكتونه. قال: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني هذا الفعل الذي فعلوه وهم يضربون على أفخاذهم علمت منه بهذه الإشارة أنهم يصمتونني، يقول لي اسكت لكني سكت، لما انتبهت أن هناك أمر ربما أنا أجهله فعند ذلك سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، انظر أول إجابته يقول ماذا؟ يفديه بأبيه وأمه. لما؟ لهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. الموقف قد حدث
والنهي قد ارتكب لكن عذره الجهل أنه جاهل. إذن كيف أعاقبه؟ إذن لا عقاب. تمام؟ فما الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ جعل هذا الرجل المبارك معاوية بن الحكم السلمي يقول: بأبي هو وأمي، يفديه بأبيه وأمه، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني بالكاف، ما كهرني، ومعنى كهرني أي قهرني بالقاف أو نهرني، يعني ما كهرني ولا قهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إيش تقوله؟ معلم حق. إي والله، صلى الله عليه وآله وسلم ارتكب نهيا كبيرا وأتى بمبطل من مبطلات الصلاة، فالكلام في الصلاة مبطل للصلاة قطعا، لكنه جهل الحكم ولم يعلم أن الحكم الأول قد نسخ، وهو مشروعية الكلام في الصلاة. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اهتم بزجره ولا بقهره ولا بنهره، إنما اهتم بتعليمه إذ هو جاهل، وعلمه برفق وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا رفقه، وهذا ديدنه دائما عليه الصلاة والسلام، وفداه أبي وأمي. يرحم الله الشيخ ابن باز، وأنا وعدت في كل درس أن أذكر بعض تراجم هؤلاء العلماء أثناء درسنا حتى تطيب المجالس، وهي طيبة بذكر الله وبذكر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن تزداد طيبا بإذن الله تعالى. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول عنه أحد تلاميذه أنه كان يلقي محاضرة ما، فأثناء المحاضرة قال له رجل: إن الشيخ الفلاني يقول عنك أنك مبتدئ، فماذا أجاب الشيخ ابن باز؟ قال: إنه مجتهد، إنه مجتهد، ائتني بما بعده، ولم يعقب على ذلك. انظر، أنت تخيل تتهم في دينك ويقال عن إمام الدنيا في زمانه، أنا أقول إن الشيخ ابن باز إمام الدنيا في زمانه في العلم والعمل، لم يسبق رجل في العلم مثله ولا رجل في العمل. إيه؟ الشيخ ابن باز كان إماما قانتا لله حنيفا. إيه والله. فتخيل يقال له: إن الشيخ الفلاني يقول عنك أنك مبتدع، فماذا فعل؟ عبر الشيخ، عبر الشيخ، ولعله رأى شيئا عليه وإيه أوله وجعله يحكم هذا الحكم، وقال: إنه مجتهد، إنه مجتهد، ثم قال: ائتني بما بعد، وأي من الأسئلة، ولم يقل شيئا بعد ذلك. تخيل، أنا أريدك يعني أن تتخيل معي أن رجلا يقول لك كذا، بالله عليك ماذا تفعل؟ إن لله وإنا إليه راجعون. لا تنام ليلة، ولا تهنأ بطعام، ولا تهنأ بشراب، حتى تقول: أذب عن عرضي، وأفعل وأفعل، وسينتشر هذا بين الناس وأذن. هذا ما كان عند هؤلاء رحمهم الله تعالى. ولما سأل هرقل أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ماذا يأمركم؟ الحديث كما تعلمون في صحيح البخاري في كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو حديث طويل. في هذا الحديث هرقل لما علم أن أبا سفيان في الشام أرسل جنده للقبض على أبي سفيان، وكان الغاية من ذلك أنه يسأله عن مخرج هذا النبي وهرقل كان حذاء يعني كاهنا يعمل بعلم النجوم، وكان عنده علم بالكتاب، وأنه هناك رسول آت من العرب. فلما علم أن أبا سفيان ورفقته من العرب في الشام يتاجرون، فبعث جنده لكي يقبضون عليهم ويأتونهم به، يأتونه بهم، وكان على رأسهم أبو سفيان. فقال هرقل لأبي سفيان وقال للترجمان سله ماذا يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما كان يعبد ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. الصلاة هذه فرض معلوم، أما الصدق والعفاف والصلة هذه الأشياء هي من حسن الإيه؟ من حسن الخلق. وقبل ذلك سأله هرقل أيضا فقال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. وأبو سفيان كافر ومع ذلك لم يكذب. وفي هذا الحديث يقول فوالله لو لم يأثر علي كذبا لكذبت عليه، يعني لولا أني أرجع إلى قومي فأعير بأني كذبت على هرقل لكذبت عليه، فهو عدو الأول أي محمد، فكيف لا أكذب عليه؟ لكنه خاف أن يعير بسوء خلق. انظر، فالكذب من سوء الخلق، بل هو من أشنع ما يعني يلصق بالإنسان من سوء الخلق. يعني حجبه عن ذلك أنه يخشى أن يزاع في الناس أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له هرقل هل يقدر؟ قال لا. وهذا كل من حسن الخلق، الصدق وعدم الغدر للأمانة. ثم قال وطبعا قبل ذلك الصدق والعفاف والصلة. ثم قال هرقل لأبي سفيان فإن كان ما تقول حقا، بعد أسئلة طويلة، فسيملك موضع قدمي هاتين، سيحكم بلادي. تخيل هذا. إذا كيف يصل العبد لحكم الدنيا؟ بالعمل بهذا الدين. وأعظم ما في هذا الدين الخلق الذي تمشي به بين الناس، تنشره بخصالك وفعالك وخلالك، تبثه في الناس تبثيثا، ولا يعني تفطر يوما عن نشر محاسن هذا الدين بالذات بعملك. فإن اللحظة يؤثر أكثر من القول، لحظ الإنسان وفعل الإنسان وخلق الإنسان يؤثر في الناس أكبر من كلامه. هذا الذي يخترق قلوب الناس هو لحظ الإنسان وفعل الإنسان. فيقول فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم. كنت أعلم أن هناك نبي خارج، لكن ما كنت أظن أنه من العرب الرعاع الذين يتسولون على موائد الروم وموائد الفرس وموائد غسان، فما كان لهم قيمة وما كان لهم وزن وما كان لهم شأن، كانوا رعاعا، كانوا رعاعا، فيخرج منهم نبي، هذا ما كنت أظن أنه يخرج من من العرب. فلو أني أعلم أتيقن أني أخلص إليه، أي أذهب إليه بسلام وأمان، لتجشمت لقاءه، تجشمت أي الصعاب، وقطعت الطرق والمفاوز لكي ألقاه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. يا الله، هذا يقوله من؟ هرقل اللي هو اليوم من وبان متى. تخيل هذا ملك الروم صح كده، وبان هذا يملك امريكا واوروبا كله، اليس كذلك؟ فهذا ملك الروم وقتها يقول ايش؟ يقول هذا: ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. وهذا دلالة على أن هرقل آمن، آمن، لكنه أراد، وهي بطانة السوء التي ترضي بالملك أو الحاكم في المهالك. حاكم أحيانا يكون فيه صلاح وفيه خير، لكن بطانة السوء نسأل الله السلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. من وقي بطانة السوء فقد وقي، هذا هو الايه؟ هو السعيد حقا. وأعظم بطانتك وأشدها عليك نفسك التي بين جنبيك، ألد أعدائك، أنت تحملها ليلا نهارا وتسير بها سرا جهارا، نفسك التي بين جنبيك. فانظر إلى آثار حسن الخلق من توحيد وصلاة وصدق وعفاف وصلة، كيف أثرت في هرقل وجمع أساقفته وبطارقته حتى يشيرهم في إيه؟ في أمر إيه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعاهم إلى الإيمان. فلما دعاهم إلى الإيمان حاصوا حيصة حمر الإيه؟ الحمر اللي هي الوحشية يعني. فعند ذلك يعني رجع في إيمانه وخاف على ملكه وقال: لقد قلت مقالتي آنفا، أختبر صدقكم على يعني دينكم، وقد رأيت أو وقد علمت. فيقول الراوي: فكان هذا آخر شأن هرقل، أنه مات على الإيه؟ على الكفر بعد أن آمن. فهذا حسن الخلق يعني علمه ملك الروم ولم يلق صاحبه، لم يلق صاحبه، فمجرد علمه بذلك آمن. تخيل، فكيف إذن إذا لقيه ورآه؟ لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا أشد الناس رمقا لفعاله، لأنهم يعلمون أن فعله إيه؟ أو فعله دين، دين متبع. فكل صغيرة وكل كبيرة هي عندهم عزيزة، وهي عندهم إيه؟ غالية، وهي عندهم ضرة ثمينة لا يفرطون فيها، لا طالما أنها خرجت من هذا الإيه؟ من هذا النبي المعلم عليه الصلاة والسلام. ولهذا الفضل العظيم، ولهذا الفضل العظيم والثواب الجسيم في حسن الخلق، فقد كللت به العبادات وزينت به المعاملات وتوجت به العادات. فما من عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إلا وهي مزينة بحسن الخلق، وما من معاملة بين الناس إلا وقد جاء فيها الحث على حسن الخلق، وما من عادة من العادات التي أقرها الإسلام وجاء بها إلا وهي مصحوبة بحسن الخلق. وضرب الشيخ أمثلة على ذلك فقال: ففي الصلوات مثلا يعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. فإذا المشي إلى الصلاة من حسن الخلق وعدم الهرولة وعدم الجري كما نرى في مساجد المسلمين، إذا علم الإنسان أنه ستفوته ركعة جرى وكأنه إيه؟ يطارد إيه؟ يطارد هاربا، وهذا لا يكون من إنسان جاء يصلي. فهذه الصلاة تحتاج إلى طمأنينة وتحتاج إلى سكينة ووقار قبل دخول الصلاة. والإنسان الذي يباشر قلبه قبل دخول الصلاة هو الذي يفوز فيه. خد بالك من هذه، أغلب الناس يفقدون الخشوع والخضوع في الصلاة. لما؟ لأنهم لا يتهيئون قبل دخول الصلاة، لذلك لما يأتوا يصلوا لا تستحضر قلوبهم عظمة من يقفون أمامه بسرعات، يحتاج إلى مشقة. أما الإنسان الواعي فإنه قبل الصلاة يهيئ نفسه، يعني يرتقب الأذان يعني إيه؟ باقي عليه نصف ساعة، في هذه النصف الساعة فإنه ماذا يفعل؟ إن كان في يده شغل فإنه إيه؟ يتركه، ثم يذهب يتوضأ، ثم يتهيأ للصلاة، يدعو الله عز وجل قبل الصلاة، أو إن كان ثم أذكار يقولها مثلا قبل المغرب أو قبل الفجر أو ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك يعلم أنه إيه؟ سيلاقي كبيرا عظيما، فإنه يلبس أحسن الثياب، أحسن الثياب، ويتطيب بأحسن طيب إلى إيه غير ذلك. فلما يأتي إلى الصلاة يعلم أنه إيه؟ أن الله عز وجل لو شاء ما أتى، لو شاء ما أتى، وفضل محض ومحض فضل الله عليه أن جاء به، فالذي جاء به هو الذي يرزقه روح الصلاة. فعند ذلك ماذا يحدث؟ يحدث له تفاعل في قلبه، ويحدث له إيه؟ يعني إيه؟ مخاصمة بينه وبين أعدائه النفس والشيطان والهوى، فعند ذلك يوفقه الله سبحانه وتعالى في هذه الجولة من العبادة. فإذا جاء قال الله أكبر، نسي كل إيه؟ كل شيء. وأنا أذكر يعني موقفا من الشيخ الخليفي، تعرفونه شيخ خليفي، هذا حقيقة أنا ما أثر في إمام من أئمة الحرم مثل هذا الشيخ. هذا الشيخ أظن على ما أظن كان سنة 91، وكانت أول عمرة يعني إيه أعتمرها، فكنت أذهب لأصلي وراء هذا الشيخ، فكنت أرى منه عجبا. الشيخ يقرأ، معلوم الإنسان ما بيجي يخشع يعني بيأخذ وقت حتى يخشع. الشيخ مجرد ما يقرأ الفاتحة وممكن مثلا يقول إيه لإيلة في قريش تلاقيه ينفطر في البكاء. أنا حقيقة كنت أستحقر نفسي، أقول ما هذا؟ من صورة صغيرة يخشع الرجل ويبكي؟ إيش هذا؟ أي قلب؟ لا، هذا قلب عول نفسه، ونحسبه كذلك على إيه؟ على استحضار قلبه في الصلاة. فبمجرد قراءة صورة صغيرة فإنه يؤثر إيه؟ يؤثر هذا في نفسه، ويؤثر إيه؟ ويؤثر في الناس. فهذا يحتاج الإنسان كثيرا، إذ هو قائم يصلي بين يدي الله عز وجل. ويرحم الله بعض السلف الذين تأثروا بمثل هذا، فإنهم قالوا وكانوا يدعون الله بذلك: اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. إن كان يدعو الله عز وجل بعد الموت، يعني قال هذا قبل الموت يعني، وهو في سكرات الموت، ويقول: اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. لما؟ لتعلق قلبه بالله. تخيل هذه الفرحة وهذه السعادة في المناجاة، وهذه السعادة في الانقطاع إلى الله عز وجل عندما تشعر بها، لا يعني تفلاها أبدا، لا تفلاها أبدا. وهذا من الوفاء من هذا العبد لهذا الرب سبحانه وتعالى. فكان يدعو ويقول: اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. يعني هم مصابيح الدجى، وهم أئمة الهدى، بهم بعض الله يقتدى، رحمهم الله ورضي الله عنهم، فملأوا الدنيا علما وعملا. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم في الصالحين، إنه على كل شيء قدير. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: إذا آتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة. عليكم بالسكينة أي الإيه؟ الطمأنينة. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب مطمئنة يوما إلا بذكر الله عز وجل، وحقا بذكر الله تطمئن الإيش؟ تطمئن القلوب. قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الصلاة فيها فائدتان، الثانية منها أعظم من الأولى. الثانية، هذا كلام ليس كلام شيخ الإسلام، لكن كلام شيخ الإسلام أنه يقول الصلاة فيها فائدة. الفائدة الأولى هي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تمام؟ وانظر إلى قوله في أول الآية، في مطلع الآية: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. هذا يدل على ماذا يا جماعة؟ على التهيؤ للصلاة. فقراءة القرآن قبل إقامة الإيه؟ أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. فكأنها إشارة من بعيد إلى أنك إن قدمت بين يدي الصلاة وبين الفرائض والنوافل شيئا من الذكر ومن قراءة القرآن فإن هذا مما يجعلك توفق. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الفائدة الأولى. قال تعالى ولذكر الله أكبر، هذه الفائدة الثانية التي هي أعظم من الأولى. ما معنى ذكر الله أكبر؟ معنى ذكر الله أكبر قال أهل العلم أن ما يحصله العبد من اتصال قلبه بالله ولذة مناجاته لله وما يشعره العبد بطرب وفرح وسرور أعظم من كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي أن هذه الصلة وهذه اللذة وهذا الفرح وهذا السرور وهذا الحبور الذي في القلب بالله أعظم من كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإن كانت فيها فائدة أولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فاتصال القلب بالله ولذة المناجاة له والفرح والسرور والحبور الذي يشعره العبد بمناجاة ربه أعظم من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. لذلك لما يقول هذا الرجل اللهم إن كنت يتأذن لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي، صدق أم لم يصدق؟ صدق رحمه الله تعالى. فهذه الصلاة كانت حياتهم، كانت حياتهم رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. والأنبياء كما يعني جاء في بعض الأحاديث التي صححها بعض أهل العلم أحياء في قبورهم يصلون، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، حديث صححه بعض أهل العلم، وأيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبر موسى فرآه يصلي في قبره، فرآه يصلي إيه؟ في قبره. وهذا من فضل الله عز وجل على الأنبياء أنه لا تنقطع صلتهم بالله وهم مقبورون أيضا لشدة ارتباطهم بربهم الأعلى سبحانه وتعالى. إسلامنا يا جماعة إسلام عظيم، ديننا نور هدى، شرعنا حق ثمن، ربنا رب البرايا لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا تعلق القلب بالله أنس من الله عز وجل ما لا يخطر له بذلك. إيه والله، ورأى من الله من عظيم فضله ما لا يتوقعه لكن يصدق، فإن صدق صدقه الله سبحانه وتعالى. أذكر عن أحد السلف وكان اسمه أبو سليمان الداران، يذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة الواقعة وحور عين فالآية، فقال كان رجل من السلف يدعى أبو سليمان الداران فكان يصلي في ليلة شديدة البرد، يصلي بالليل وكان من شدة البرد أراد أن يدعو بها يعني ويرفع يديه، فمن شدة البرد ما استطاع أن يرفع يديه لاثنتين، فدعا رفع واحدة وأخبأ الثانية تحت يده الأخرى حتى يستدفئ يعني من شدة البرد. يقول فإذا أنا أصلي فأخذتني سنة من النوم، فأخذتني سنة من النوم. يقول فرأيت امرأة لم أرى مثلها قط، أي حورية من الجنة أمامه واقفة يراها بعينه أثناء هذه السنة التي أخذته. يقول فرأيت امرأة لم أرى مثلها قط تقول يا أبا سليمان أتدعو بيد واحدة وأنا أغذى لك في النعيم منذ 500 عام؟ يقول فاستيقظت وانتبهت ودعوت باليدين. تخيل يعني امرأة تغذى لرجل من أهل الدنيا في النعيم منذ 500 عام، إيش يكون شأنها؟ المكياج بتاعها يكون إيش هذا يعني؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يعني في الأرياف ما زال هذا موجودا، وفي الصعيد إذا أرادوا أن يزفوا عروسا إلى زوجها مش عارف قالوا يوم الحنة ومش عارف يوم مش عارف إيه ويوم إيه، عودي زينه في العروسة كم يوم؟ قرابة 3 أيام عشان إيه تزف إلى الإيه العروس. فما بالك بهذه المخلوقة تزين لهذا العبد منذ 500 عام، كيف يكون شأنها وكيف يكون جمالها؟ تخيل لو أتاك هذا وأنت تصلي تعمل إيه؟ أظن تفقد عقلك. ها؟ ممكن الواحد يفقد عقله وليش هذا، ويقعد بقى جنب الحيط ويقول لك أنا شفت بقى الحرية والنظام بتاع. لا هؤلاء ما كانوا إذا رأوا مثل هذا كانوا إيه؟ كانوا يشتاقون أكثر إلى لقاء الله سبحانه وتعالى وإلى محبة الله عز وجل، وطمعا أن يزيدهم الله من فضله سبحانه وتعالى. لذلك لما تقرأ قول الله عز وجل والله ذو الفضل العظيم، أو والله واسع عليم، واسع عليم يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، سبحان الله عز وجل. فإذا يا جماعة هذه القلوب نريد يعني أن تتخلص من أغلالها وأثقالها، إذا تخلصت من أغلالها وأثقالها رفرفت وشفت لأمر ربها سبحانه وتعالى، فرأت والله سعادة في الدنيا ما تقصر لها على إيه؟ على بال، وتعيش في جنة الدنيا التي توصلها أو توصلها إلى جنة الآخرة، وهو ذكر الله تعالى. فالسائر إلى الله عز وجل يحتاج إلى ذكر يؤنسه، إلى ذكر يؤنسه، وقبل ذلك إلى يقين يحمله، وقبل ذلك إلى ورع يحجزه، وقبل ذلك إلى علم يسوس. فأربعة أمور يحتاجها السائر إلى الله عز وجل، السائر في طريق الله عز وجل يحتاج إلى هذه الأمور: علم يسوس أن يلجمه، يمسك بخطام نفسه يوجهه، وورع يحجزه أي خوف من الله يحجزه عن محارم الله عز وجل، ويقين يحمله، يقين يحمله أي كأنه وهو يتعبد يرى مآله ومآل عبادته وما قدم، فكلما يرى ذلك كلما يشتاق إلى إيه؟ إلى الدرجات العلى وإلى رضا الله عز وجل، وإلى ذكر يؤنسه، لا يأنس بشيء من الخلق أو بأحد من الخلق، إنما أنسه بل جل أنسه بربه سبحانه وتعالى. فهذا قلب مبارك، قلب لو وجد مثله في أيامنا لا استقام أمر الدنيا، ويعني شاء الله لهذه الدنيا أمرا جديدا. إذن فالصلاة فيها ثمرتان وفائدتان عظيمتان، هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفيها مما يحصله العبد من ذكر الله ومن اتصال قلبه بالله ما هو أعظم من كونها تنهى عن الفحشاء والإيه والمنكر. وفي الصيام قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لغاية معينة، إيش؟ لعلكم تتقون، تتقون الأخلاق الرذيلة والأخلاق الرديئة، الأخلاق الرديئة التي تأتي من المعدة الطعام والشراب إلى مثلها، وتتقون بالصيام الأخلاق الرذيلة فتتخلوا عنها ثم تتحلوا بالإيه؟ بالأخلاق الحميدة. هذا من أثر الصيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، فليقل إني صائم مرتين. أذكر عن بعض إخواني شيء لا يتعلق بالصيام لكنه يتعلق بحسن الخلق، وأنا أقول لك هذا في أيامنا أن هذا يحدث حتى يعني لا تيأس أنك إيه يعني تقول بيننا وبين هؤلاء القوم مفاوز وكانوا ونحن إلى آخره، فأطمئنك يعني أن في عالمنا هذا ناس لكنهم يعني صعب منالهم أعرف منهم رجلا يحدثني عن نفسه يقول كانت بيني وبين أخ لي ابن عم لي شراكة يشاركه في عمل، وكان يعملان هذا العمل بأيديهما يعني رأس المال في الشركة، وهم يزاولون هذا العمل بأيديهم حتى يوفروا من الرواتب إلى ما شابه ذلك في أول شركتهم. وكان يعني رجل منهم ماهرا في هذا العمل ورجل جديد على هذا العمل، لكنه كان عنده من الطاقة ومن الحرارة ما كانت تحمله ألا يسبقه ابن عمه الذي كان له خبرات سنين في هذا العمل، حتى قال لي أني فقته في مجرد شهر. يعني هو في هذا العمل منذ 20 عاما مثلا أو 25 عاما، أنا في شهر يعني بذلت من المجهود ما الله به عليم، وأنا أصبحت أفوقه حتى كنت أعمل العمل في نصف ساعة هو يعمله في ساعة ونصف، يعني أضعفه 3 مرات. فهذا الرجل قال لي فحدث بيني وبينه خلاف يوما، فراجعته في أمر أو تغيب هو من العمل، فكأنه يعني اتهمه بأنه يعني يتلكأ أو إلى آخره، فقال له سبحان الله كيف أنا أتلكأ وأنا كنت متعب فما استطعت أن آتي ولعذر، قال لا هذا شأن. فأحب أن يعني يبين له ويقول له من التحدث بنعمة الله يا هذا أني أعمل العمل الذي تعمله أنت في ساعة ونصف، في نصف ساعة فعلانا، فإن كان يعني إن كنت قصرت في أمر ما فأنا لي من المحامد ما تذكرني به ولا تهضم حقي. وحقيقة هذا الأمر يكون مؤلم جدا إذا هضم حقك وإذا كنت تعمل بإخلاص ويهضم حقك. فقال فلما قال له هذا يقول والله حدثني عن نفسه، فيقول فضربني في وجهي بدون أي كلام، ضربني في وجهي ضربة شديدة. فقال ماذا أفعل، هو ابن عمي وهو ملتزم ملتحن متسنن وأنا ملتزم ملتحن متسنن، ماذا أفعل؟ قال وهذا هو الإيه يعني التوفيق من الله، إيه والله يا جماعة. قال فتذكرت ما كنت أعالج نفسي في حسن الخلق، ويقول لي وكنت يعني قطعت شوطا كبيرا في حسن الخلق وأنني ما أحب أن أتعامل بسوء الخلق أبدا، فتذكرت قول الله عز وجل إذن وكأن الله ألهمني. قال تذكرت قول الله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فقلت له هذا، قلت له والله ما قال ما تعديت هذا وما كلمته في شيء إلا أنني قلت له قال الله تعالى ونظرت في وجهه نظرة يعني بشفقة علي وبحب لديني لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانصرفت عنه وذهبت لعمي فقلت له حدث كذا وكذا وكذا، فيعني تأسف لي العم إلى آخره، والمهم النهاية أنهم تراضوا بعد ذلك. لكن انظر أنا ضع نفسك في هذا الموضوع، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ يكون منك ومنك. لكن سبحان الله الدين يا جماعة الدين يحكم ويقيد ويخصص أفعال هذا الإنسان يجعلها خالصة لله تعالى، ليس للإنسان في نفسه أو لحظه نصيب. إنما هو لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فكل أمره لله سبحانه وتعالى. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يطع أن يدع طعامه وشرابه. إذا قول الزور من الأخلاق الإيه؟ الرذيل، والإنسان إذا تركه فإنه إيه؟ فإنه تخلى عن خلق رذيل ورذيل، واتصف بخلق كريم. وفي الحج قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال إيه؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهذا من حسن الخلق. أيضا في الزكاة قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وفي المعاشرة الزوجية قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. هذا بيت القصيد. ربما هذا الخلق الحسن من هذه الزوجة أو من هذا الزوج يكون سببا في هداية رجل، وربما يكون لهذا الرجل شأنا في الناس بعد. أذكر قصة يسوقها ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعاد، يقول أن امرأة كان داود الطائي يسير في جنازة أو يسير في القبور، فسمع امرأة تقول وهي واقفة على قبر مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، تزيد بلا في كل يوم وليلة، وتبلى كما تبلى وأنت حبيب. يقول: فتاب داود وكان من رعاع الناس، تاب إلى الله وأقبل على العلم والعمل وأصبح إمام الكوفة. بسبب ماذا؟ بسبب حسن معاشرة بعد وفاة. ما أقول أثناء حياة، لا، بعد الوفاء المرأة ما زال قلبها متعلق بحب زوجها، وأنها لم تهن عليها العشرة بعد، فكانت تذهب عند قبره وتخاطبه بهذه الأبيات الفخيمة العظيمة، وهو من أحسن ما قيل في الشعر. هذا الكلام مقيم، يعني أنت مكانك مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى، لقاؤك لا يرجى، يعني لا أرتجي رجوعك في الدنيا حتى ألقاك، وأنت قريب بيني وبينك لا شيء، لكن لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، تزيد بلا في كل يوم وليلة، وتبلى كما تبلى وأنت حبيب. يقول: فأقدم داود على العلم والعمل وأصبح من سادات الكوفة. يقول داود عن نفسه يوما وقد دخل عليه رجل فقال: ما هذا الجذع الذي هو في سقف بيتك مكسور؟ قال: في بيتي جذع مكسور في سقفه؟ قال: نعم. قال: وكيف لي أن أعلم هذا وأنا لم أنظر إلى السقف منذ 20 سنة؟ إيش هذا؟ هو أنا أعلم السقف هذا ما به؟ بليت أخشابه أما زالت على حالها؟ أنا من عدم النظر الفضولي لا أنظر إلى سقف بيتي أصلا. طب بالله عليك، هذا يكون حاله خارج البيت ماذا؟ عجب. لذلك يقول داود الطائي هذا: وكان
تفضل تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان وفاء هذه المرأة سببا في يعني نجاة رجل من رعاع الناس، من يعني سخط الناس، فأصبح إماما للأمة في الكوفة آنذاك، وهو داوود الطاهر. فكان يقول داود، وكان يعني يسف الكعك ولا يأكل الخبز، يعني يأتي بالكعك ويطحنه ويسفه ويشرب بعده الماء. فقيل له في ذلك: لما تفعل هذا؟ هؤلاء يعني كان مجرد فعل واحد منهم أدب كله، إيه والله دينه. لذلك يقول الخطيب البغدادي: علم بلا أدب كنار بلا حطب. العلم بدون أدب كنار بلا حطب، فكما تحتاج النار إلى الحطب كذلك يحتاج العلم إلى الأدب. فماذا كان، لماذا كان يفعل هذا داود؟ قال: إنما بين سف الكعك والمضغ، الوقت اللي أنا أستغرقه في المضغ وهوفره في سف الكعك مقدار 50 آية. سأقرأ في هذا الوقت 50 آية. لذلك أختار سف الكعك عن مضغ الخبز. يا الله، ايش هذا؟ بالله عليك، ايش هذا؟ تريد ان تعرف هذا المعنى اكثر؟ انظر الى ابي الوفاء الامام ابن عقيل، امام الحنابلة بلا منازع في زمان. فين يا جماعة ابن عقيل؟ له كتاب لو تعرفون حجمه لقلتم حقا هو هذا الذي يصف نفسه بذلك. له كتاب يقع في 800 مجلد، 800 مجلد، و800 مجلد مخطوط مش مطبوع. تخيل مثلا ما يكون مجلد، يعني مثلا مجلد مثل هذا عندما يكون مخطوط إذا طبع يطبع في كام؟ في 4 مجلدات، ما يكون مخطوط بخط اليد يعني. طبعا الطباعة بتكون الكلام مكبر ومنسق إلى إيه؟ إلى آخره. فكان له كتاب يسمى كتاب الفنون. يقول الإمام الذهبي: رأيت منه الجزء 400، جزء 400 أنا شفته. تمام؟ طبعا هذه الكتب مما إيه يعني أهدرت، ويعني إيه أخذها التتار، فيعني إيه جعلوا يعني سدوا بها نهر الفرات لكي يعبروا بخيلهم يقتلوا المسلمين هنذا. فهذا الكتاب يقع في 800 مجلد، وهو أعظم مؤلف في الإسلام. تخيل معي يعني متى ألفه؟ تخيل دي متى ألفه؟ ستعلم كيف ألفه. يقول عن نفسه: إني لأحرم على نفسي أن أضيع ساعة من عمري، يعني الساعة التي تضيع من عمري حرام علي. والساعة ليست 60 دقيقة، لكن الساعة الوقت من الزمن. في اللغة أن الساعة هي الوقت من الزمن، لكن ممكن تكون 5 دقائق دي وساعة. تمام كده؟ فإني لأحرم على نفسي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة، يعني عن إلقاء درس علم أو محاضرة أو ما شابه ذلك، تمام؟ وبصري عن مطالعة، أي عن مقارأة، عن قراءة يعني. استطرحت، أي ألقيت ظهري، إيه يعني، واستطرحت عليه. فأعمل فكري حين استطراحتي، يعني أقعد أفكر فيما أسطر إذا قمت، وفيما أناظر إذا قمت، فلا أقوم إلا وقد خطر ببالي ما أسطر. تخيل دي، ها؟ مصدق الكلام ده؟ أنا مصدق، والله مصدق، تمام؟ اسمع بقى، وإني لأختار سف الكعك، أجيب الكعك ودقه وأسفه وتحسيه بالماء عن الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. يعني أنا لا باكل خبز ولا الكلام ده، ما عنديش الوقت لإيه؟ لأكل الخبز، لا ده أنا أجيب الكعك وأقوم سفه ودقه وسفه وأقوم شارب المية وراه، وبهذا إيه؟ كلت وشربت والحمد لله. وكل هذا لما يقول لأسكن كلب الجوع، يعني إذا هجم علي كلب الجوع، يسمي الجوع كلب، والإنسان يألف الكلب لا يريده، لكن الكلب سيهجم عليه سيفترسه، يسكته كيف؟ يقول له خلاص عايز تذكر ماشي، اضطررت إلى ذلك إلا ما اضطررتم إليه. ما هذا فعل المضطر؟ يتجرع منه ما شاء، ولا يأخذ على قدر الحاجة حتى يكون فيه رمق ليحيى؟ هو كده، تمام؟ الإنسان لو أنه في صحراء، في صحراء وانقطع به الطريق ولم يجد طعاما إلا لحم خنزير، يقعد بقى قدام لحم الخنزير الميت كده ويقعد ياكل لما يتضلع، ولا ياكل على قدر ما يعيش؟ ها؟ ياكل على قدر ما يعيش. كذلك اذا لم يجد ماء ووجد خمرا وسيموت يهلك، يشرب على قدر ما يعيش ولا يتضلع من الخمر؟ لا، على قدر ما يعيش. فهو دوا يعني لا ياكل حتى يهجم عليه كلب الجوع. طب دول واحد زي ده يألف الكتاب ده ولا يألفوش؟ تمام؟ لما حرم على نفسه إضاعة وقت ولو يسير من عمره حتى إذا كل بصري عن مطالعة ولساني عن مناظرة استطرحت فأعمل فكري حين استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر ببالي ما أسطره وإني لأختار سف الكعك وتحسيه بالماء عن الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ لأسكن كلب الجوع. ما أكرمه من إمام. أختم لكم بقصة جميلة أوي له، للإمام أبي الوفا نفسه. يذكرون عنه أنه كان في أعمال الحج، وهذه كرامة له، كان في أعمال الحج، يقول فانقطعت نفقات ولم أجد طعاما ولا شرابا، وباقي على رجوعي أيام، وما معي أكل آكله ولا شراب أشرب، فذهبت في سكك مكة أبحث عن كثرات الخبز آكلها، فإذا أنا بصرة فأخذتها من الأرض ودخلت البيت فتحتها فوجدت فيها عقدا فيه أحجار كريمة ودرر وفيه 1000 دينار، يعني زي ما احنا بقول ايه، عقد لؤلؤ كده، لؤلؤ يعني، تمام؟ فخرجت وقلت وناديت من فقد شيئا فليأتني، من فقد شيئا فليأتني. فجاءه بعد فترة رجل فقال: فقدت صرة فيها عقد من الأحجار الكريمة وألف دينار، ومن وجدها فله 500 درهم، اللي هيدهاني أنا هديله 500 درهم. قال: هذه. ففتحها الرجل فوجدها كما وصف، فأعطاه 500 درهم. فقلت: والله لا آخذ شيئا، لا آخذ على شيء عملته لله أجرا، وأنا في حاجة، يقول عن نفسه، إلى كثرات الخبز، يتألم من شدة الجوع، لكنه ما أراد أن يأخذ أجرا على شيء فعله لله حتى لا ينقص أجره، حتى لا ينقص أجره. يقول: فانتهينا من أعمال الحج وركبت السفينة راجعا إلى بلدي، فانكسرت السفينة أثناء الرجوع. يقول: فتعلقت بلوح من ألواحها، وظل الموج يلطمني يمينا وشمالا أيام وليالي على هذا الشهر، وأنا متعلق بهذا اللوح في هذا البحر المظلم. فإذا أنا في وقت نظرت، فإذا أنا على شاطئ، على شاطئ، وإذا مسجد، فقلت: الحمد لله، بلاد مسلمين. فنزلت أي إلى المسجد، فلما رأوا من وقاري وهيبتي وشيبتي قدموني للصلاة، فلما صليت بهم قالوا: أنت إمامنا ولن نتركك، يعني أنت إمامنا تصلي بنا ونأتيك بأولادنا تحفظهم القرآن وتأخذ أجرا على هذا فاقتات به. قال: فقبلت على مضض لأني محتاج. قال: وبعد أن جلست وعلمت الصبية وأصبحت إمامهم، جاءوا لي وقالوا: هناك بنت يتيمة توفي أبوها وهو راجع من أعمال الحج، ونريدك أن تزوجها، أن تتزوجها. قلت: أتزوجها؟ غفر الله لكم، ماذا أملك؟ لا أملك شيئا. قالوا: لابد، يعني لابد أن تتزوجها. فلما أصروا علي قبلت. فلما زفت للعروس، إذا العقد الذي في مكة في صدري، فجعلت أنظر إلى العقد وأتبع النظرة الأخرى: ما هذا؟ يعني هو يقول: أنا في حلم، أم في علم إيش الموجود؟ فقالت لي امرأة تزفها لي: كسرت بخاطر البنية، تنظر إلى العقد ولا تنظر إلى المرأة؟ يعني أنت عجبك العقد ولم تعجبك المرأة؟ ما هذا يعني؟ قال: إن لهذا العقد قصة، وقصصت لهم قصتي. فقالوا: والله منذ أن رجع أبوه من أعمال الحج وهو يقول ويدعو الله: اللهم لا تمتني حتى أزوج ابنتي لهذا الرجل الذي وجد هذا العقد. يقول: تقول المرأة: وقد زوجك الله بوصية أبيه، فرزقني الله منها قمرين ولدين كالقمرين، وكنت فقيرا فاغتنيت. وسبب سرده لهذه القصة أنه كان غنيا فتعجبوا بالغناء طلبة العلم، فقالوا: يعني العلماء يعني يشتهرون بالفقر، وكيف أنت غني؟ ويعني كما يقول الشاعر: قلت للفقر: أين أنت تقيم؟ قال: في عمائم العلماء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي طرف الإخاء. يعني الفقر ملازم لأهل العلم إلا ما نظر، فكيف وأنت غني؟ فقص عليهما عليهم هذه الايه هذه القصه. هذا ابن عقيل ابو الوفا رحمه الله تعالى امام الحنابلة في زمانه، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني حتى لا اطيل أعدكم بقصة شبيهة لذلك لكن في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وهي حدثت لطالب من طلاب الأزهر أيما كان الأزهر أزهرا، أيما كان الأزهر أزهرا منورا يعني، تمام كده. حدثت لهذا الطالب قصة شبيهة بهذه، أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعني يرزقنا حسن الخلق. اللهم ارزقنا حسن الخلق والعمل به. وقد دعاني أخوكم الفاضل الشيخ محمد فضل، محمد بن فضل حفظه الله تعالى، إلى يعني درس في مسجد معذرة شيخ وائل، اضطررت ما حيلة المضطر إلا ركوبها كما يقال يعني. فهو هذا الأخ على ما أعلم عنه ما رأيت منه سوء خلق قط، أخ محمد فضل ابن فضل، وأسأل الله عز وجل أن يرزقه نصيبا من اسمه. فقال يعني لقد يعني بدلت يوم الاثنين إلى الأربع فأصبح يوم الاثنين شاغر يعني، وأنا أدعوك إلى يعني درس عندنا في مسجد عباد الرحمن. فقلت أرد عليك وماذا ترون، أجيب أم لا أجيب؟ إن قلتم أجيب فعل، وإن قلتم لا أجيب فعل. إيه والله أجيب. فاستمعنا شيخ وائل معلش، حسن أخونا وائل كان قال لي إيش، كان قال يا ريت يوم الاثنين نجعله هنا في المسجد أيضا، فقلت لو أثقل على أهل هذا المسجد أهل المسجد حتى لا يروني ثقيلا عليهم يعني، وكما يقال يا بخت من ذر وخفف يعني، فإحنا لا نريد أن نثقل على أهل المسجد فنجعله في إيه في مكان آخر، ويكون إن شاء الله في مسجد عباد الرحمن
إن شاء الله
والأربعاء هنا إن شاء الله، وسيكون في التفسير، في تفسير كلام الله تعالى من أي إذا أي إن شاء الله سيكون من تفسير الشيخ السعد رحمه الله تعالى، وإن شئتم نختار من السبع الطول من الأول أو من السبع الطول من الآخر، يعني إن شئتم نختار من البقرة أو نختار من الأنفال كما تقول أنت البقرة، يبقى إذا نبتدئ بفاتحة الكتاب الكتابي ثم البقرة، سيكون إن شاء الله تفسيرا ميسرا بإذن الله تعالى، لا ندخل في خلاف ونزاع بين المفسرين، سنأخذ خلاصة التفسير إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني أفضل مما يظنون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.